ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في نشره اخبار الظهيره ليوم الجمعه الموافق 3 يناير 2025 وابداها بالعناوين. مركزيه مؤتمر الكنابي تدين الهجمات على كمبو العجب وكمبو اللفه بوحده ابقوته الاداريه بمحليه الحصاحيصه. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان يوم الاثنين المقبل. في خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال، السيد محمد عثمان المرغني يدعو جماهير الشعب السوداني للالتفاف حول القوات المسلحة. مصرع وإصابة لاجئين سودانيين في حادث سير مروع قرب جبل العوينات بالكفرة الليبية. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم، وسينضم إليه لاحقا الزميل محمد سليمان. أدانت مركزية مؤتمر الكنابي ما وصفته بالهجوم العنصري البشع الذي تعرض له كمب العجب بوحدة أبقوت الإدارية بمحلية الحصاحيصة بتاريخ 1 يناير 2025، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد 2 من أبناء العجب وإصابة 3 بجراح. وكشف البيان عن هجوم آخر أسفر عن تهجير سكان كمب لفة في أبقوتة قصرا إلى قرية الرجل، بالإضافة إلى نهب ممتلكاتهم بما في ذلك عدد من الماشية والأبقار. واتهم البيان مجموعة قبلية مسلحة يقودها الطيب الإمام بالوقوف وراء هذه الهجمات، ضمن ما اعتبره البيان سلسلة من الممارسات العنصرية الممنهجة والتحريض المستمر ضد أبناء الكنابي، وتصعيد خطير يهدف إلى زعزعة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني. وحملت مركزية أبناء الكنابي قيادة القوات المسلحة السودانية كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، وطالب البيان بالقبض على المتورطين في تنفيذ الهجمات ومحاسبتهم أمام القضاء، واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة خطاب الكراهية، وتوفير الحماية العاجلة لأبناء الكنابي، وتعويض المتضررين، وإنشاء آلية لمراقبة تحركات المستنفرين. على ذات الصعيد، اعتبر جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي أن الهجوم الغادر على كمب العجب وكمب اللفة كان مخططا له بعد أن تم توزيع السلاح بشكل عشوائي لبعض القبائل وحرمان قبائل أخرى من المشاركة في الاستنفار. وأضاف جعفر محمدين لراديو دبنجا:
وهذا الهجوم الغادر أنا أفتكر يعني هجوم كان مخطط له، لأنه تم توزيع السلاح بشكل عشوائي لبعض القبائل، وتم حرمان القبائل الموجودة اللي هم منحدرين من دارفور، يعني إنه ما يملكوا السلاح عشان يقيفوا في المسألة بتاعت الاستنفار بكل أصف يعني.
ودعا جعفر محمدين إلى تشكيل آلية لمراقبة تحركات المستنفرين، وحذر من وجود عنصريين وجهلاء وسط المستنفرين يعملون على زعزعة الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني. وأكد الأمين العام لمركزية الكنابي لراديو دبنجا
إنه يعملوا آلية لمراقبة تحركات المستنفرين. أنا بفتكر المستنفرين وسطهم فيها جهلاء يعملوا وعنصريين يعملوا على زعزعة واستقرار التعايش السلمي بمكونات الشعب السوداني، وهذا العمل أنا بفتكر عمل غير إخلاقي وغير إنساني. والآن هم وجهوا بندقيتهم للمواطن المسكين، هي تصفية حسابات قديمة يعني ما إنسان الكنابي.
يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل 6 يناير جلسة إحاطة بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان، وبطلب من سلوفينيا وغويانا والمملكة المتحدة. ويناقش المجلس خلال الجلسة التقرير الصادر عن فريق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حول المجاعة في السودان، وظهوره في 5 مناطق من شمال ودارفور وجنوب كردفان، وسط تحذيرات من انتشاره في 5 مناطق أخرى بحلول شهر مايو القادم في حال لم تحدث تدخلات عاجلة. وكان السودان قد أعلن عن تجميد تعاونه مع الفريق، وعزى وزير الزراعة الدكتور أبو بكر البشرى استغناء السودان عن خدمات فريق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لعدة أسباب، من بينها إساءة التعامل مع السودان كدولة ذات سيادة. على صعيد آخر، سيقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في ذات الجلسة الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بدارفور. وجه السيد محمد عثمان المرغني رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي خطابا للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال السودان، وأكد زعيم الطائفة الخطمية موقفهم الثابت ضد محاولة تفتيت الدولة السودانية والمساس بوحدتها ومؤسساتها الراسخة وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية. ودعا جماهير الشعب السوداني للالتفاف حولها وهي تؤدي واجبها الدستوري في الحفاظ على وحدة البلاد أرضا وشعبا، مثمنا جهود المقاومة الشعبية في الدفاع عن العرض والأرض، ونبه إلى ضرورة أن تتضافر الجهود تحت إمرة القوات المسلحة ووفق ضوابطها. واعتبر السيد محمد عثمان المرغني أن الحرب التي تشهد البلاد مورست فيها أبشع الجرائم قتلا ونهبا واغتصابا وتدميرا للبنى التحتية، وأفضى ذلك إلى مقتل الآلاف ونزوح وتشريد الملايين من مواطني البلاد داخل وخارج السودان طلبا للأمن والسلامة وحفاظا على أرواحهم. ووصف هذه الممارسات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجري تحت سمع وبصر العالم. أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة في ليبيا عن وقوع حادث سير مروع للاجئين سودانيين قرب جبل العوينات جنوب المدينة، وأفاد الجهاز أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي. وتستقبل مدينة الكفر يوميا ما يزيد عن 400 لاجئ قادمين من السودان عبر الحدود البرية بين البلدين وفق ما أعلنته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في شهر ديسمبر الماضي، وأن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا قد وصل إلى 210 ألف لاجئ. من جانبها مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقرير لها قالت في شهر ديسمبر الماضي أن 88 ألف لاجئ سوداني دخلوا الأراضي الليبية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. أكتفي بهذا القدر وأنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان ليواصل معكم تقديم بقية النشرة.
قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب آخرون بحي طيبة في مدينة نيالا جراء القصف الجوي على المدينة مساء الأربعاء. وقال شاهد عيان من حي طيبة لراديو دبنجا إن الطيران الحربي شنق 5 غارات جوية على المدينة مما أدى لتدمير 5 من المنازل، وأشار إلى أن من بين القتلى مسنين ونساء، كما قصف الطيران مطار نيالا الدولي ومدخل كشالونغو جنوب المدينة ومناطق أخرى متفرقة في المدينة. وأحصت مبادرة دارفور للسلام والعدالة عدد 7 عملية قصف نفذها الطيران الحربي التابع لسلاح جو سوداني على مدينة نيالا في شهر ديسمبر الماضي. وطلبت المبادرة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا مجلس الأمن بحظر الطيران في المناطق المدنية التي لا تشهد معارك وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. شنت قوات الدعم السريع مساء الأربعاء قصفا بمسير استراتيجي استهدفت عددا من المواقع في الفاشر، فيما قالت قيادة الفرقة 6 مشاه إن القصف لم يسبب أي أضرار. وقالت مصادر موالية للجيش إن قوات الدعم السريع واصلت قصفها المدفعي على معسكر أبو شوق لليوم 7 على التوالي، وشمل القصف حي أبو شوق الحلة والشمال وسط المدينة مما أدى لإصابة عدد من المواطنين. وقالت قيادة الفرقة إنها أسقطت 3 مسيرات، كما سقطت مسيرة 4 بجنوب المدينة. وأشارت إلى مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين بواسطة قناص، كما تسبب القصف المدفعي في تدمير فصول دراسية بمدرسة محجورة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة 6
أيضا أطلقوا مسيرة استراتيجية عقب صلاة العشاء كانت تستهدف الأحياء المأهولة بالسكان ومراكز الإيواء، ولكن بقدرة الله وفضله لم تصب أي هدف.
من جانبه قال شيخ الدين وهو أحد قادة الدعم السريع إنهم يشددون حصارهم على الفاشر من مختلف الاتجاهات ويحكمون السيطرة على جميع المناطق، وتوعد الحركات المسلحة في حال هجومهم على أي مناطق القطاع الجنوبي. وأضاف في هذا الخصوص
أنا قادر لأي مسؤولية، أي مسؤولية على كل القادات في مصر الجنوبي، إذا حصل أي حاجة بهنا يتحمل أن هيهم تحرك أي تحرك أنا قادر المسؤولية.
أكبر القائد جناب شحرتين حجرة.
شن الطيران الحربي غارات جوية على أحداث في الشبارقة شرقي ود مدني يوم الخميس. وقالت المصادر إن الطيران الحربي شن أيضا غارات جوية على مناطق في ود مدني، وكان الطيران الحربي شن غارات جوية على مناطق غرب خزان جبل أولياء في جنوب الخرطوم مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. قالت مصادر في كنيسة المسيح بالحصاحصة إن مجموعة من جنود الدعم السريع اقتحمت الكنيسة يوم الاثنين الماضي أثناء أداء المصلين لشعائرهم الدينية. وأوضحت المصادر أن المجموعة اعتدت بالضرب على المصلين مما أدى لإصابة 14 شخصا بينما تعرضت أثاثات وممتلكات الكنيسة للإتلاف والنحب. وفي الأثناء اتهم مؤتمر الجزيرة قوات الدعم السريع بالهجوم مجددا على مواطنين في ودراوة، مما أدى لمقتل 4 أشخاص. شن مساعد القائد العام للجيش ياسر عطا هجوما عنيفا على الإمارات ويوقندا، وحدد العطا في كلمة خلال احتفالات الاستقلال بأم درمان رئيس الإمارات بالوصول إليه في أقر داره وقطع يده. وأعلن ياسر عطا شروطا لإصلاح العلاقات مع الإمارات، من بينها دفع التعويضات للسودان عن كل ما دمرته الحرب، ودفع الديات للقتلى والمغتصبات وغيرهم، كما دعا لإعادة من وصفهم بالمرتزقة إلى بلادهم. ورهن وقف إطلاق النار مع الدعم السريع بإدخال قواتهم لمعسكرات تحدد لهم خارج المدن، وتسليم الأسلحة والمعدات القتالية، ورفض أي دور سياسي وعسكري للدعم السريع وقياداته. وأضاف في هذا الخصوص:
وقف إطلاق النار، وهذا لن يتم إلا بدخول الميليشيا والمرتزقة إلى معسكرات تحدد لهم خارج المدن تماما، وتسليم الأسلحة والمعدات القتالية جميعها.
قالت التنسيقية التقدم في بيان بمناسبة أعياد الاستقلال إن أولى خطوات السلام تبدأ بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. من جانبها اتهمت قوى الحرية والتغيير في بيان الحكومة في بورسودان بانتهاج نهج متعمد لتفتيت البلاد عبر وإنفاذ إجراءات أحادية في تبديل العملة وامتحانات الشهادة الثانوية. بدوره أعلن حزب المؤتمر السوداني تمسكه بوحدة الوطن ومناهضة أي نزعات تصوغ عملية تقسيمه وتشظيه. أعلنت السلطات الجمركية في بورسودان الرفع سعر الدولار الجمركي مجددا ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك بعد أقل من أسبوعين على زيادته السابقة إلى 1700 جنيه. من جهته حدد بنك السودان المركزي 5 أولويات لسياساته النقدية خلال العام الجاري، وأوضح البنك أن الأولويات تشمل إعادة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة. من جهة أخرى شكى مواطنون من مدينة كسلا من خفض سقف السحب في بعض البنوك إلى 50,000 يوميا، وأشاروا إلى ركود في الأسواق بالمدينة. تواصلت امتحانات الشهادة السودانية يوم الخميس ليوم السادس، وقال تلاميذ من المحليات الشرقية في ولاية جنوب كردفان لراديو دبنغا إن الامتحانات تمضي بصورة جيدة، مشيرين في الوقت ذاته إلى قلة عدد الطلاب الممتحنين في أبو جبيها، حيث بلغ عددهم 800 طالبا، وأشاروا إلى أن عدد كبير من التلاميذ لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات بسبب فقدان العديد منهم أرقام جلوسهم، ونبهوا إلى تردي أوضاع أماكن إقامة الطلاب الممتحنين. من جهة أخرى أرجع سامي الباغر المتحدث باسم لجنة المعلمين في حديث لراديو دبنغا حالات الغش الواسعة خلال هذه الامتحانات لاختيار المراقبين على أسس خاطئة، وأضاف في هذا الخصوص:
السبب الرئيسي اللي هو ضعف التنفيذ، ضعف التخطيط، والقدرة الفنية المتواضعة للناس اللي قاعدين يقوموا بالعملية دي، اختيار كبار المراقبين والمراقبين وكده في كثير جدا من المناطق داخل السودان وحتى خارج السودان خضع لحسابات أصلا ما من بين العملية التعليمية.
قال الشيخ آدم علي حسن رئيس مركز سنتر واحد بمعسكر أطاش للنازحين إن نحو 3000 طالب وطالبة في المعسكر لم يتمكن من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية بسبب إقامتها في ولايات محددة، ودعا الجهات المعنية للتحرك لمعالجة الأزمة التعليمية بصورة عاجلة، وأضاف في هذا الخصوص:
لنا طلاب عدد كبير جدا بداخل معسكر أطاش لا يقل عن 3000 و4000 طالب بداخل هذه المعسكر، وهم كانوا مقيمين الشهادة السودانية في آنذاك واندلعت الحرب، ونحن الآن مكتوفين الأيدي. فإعلاميا بنسمع أن هنالك امتحانات عبر الولايات الأخرى، فنحن بنسأل ماذا دار بمعسكرات النازحين وبصفة خاصة معسكر أطاش للنازحين.
من جانبهم عبر عدد من طلاب معسكر أطاش وأحياء مدينة نيالا أن حزنهم الشديد بسبب عدم تمكنهم من الجلوس لامتحانات. وعربت ميادة آدم إسحاق طالبة في مدرسة الرياض الثانوية أن حيرتها الكبيرة حول مصيرهم المجهول، وأضافت في هذا الخصوص:
ونحن امتحنا لأسباب ما ولسبب الحرب، وضاعت نصف أحلامنا ونسينا حاجات كثيرة طبعا. وهسه نحن في مكاننا إنه نحن دارين نتمنى يعني دارين نمتحن ودارين نكمل حياتنا بطريقة سليمة وطريقة كويسة ونحقق أحلامنا.
من جهته دعا المستشار التربوي الأستاذ عدلان عبد العزيز إلى عدم استغلال العملية التعليمية لأغراض سياسية، مبينا أن العملية التعليمية يجب أن تتواصل حتى في ظروف الحرب. وقال لراديو دبنجا إنه ولا يجب حرمان الطلاب من الجلوس للامتحانات لأن الآخرين لم تتح لهم الفرصة. راديو دبنجا
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج لقاء خاص. اللقاء اليوم مع السيد آدم رجال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين بدارفور. أجرت معه اللقاء زميلة فاطمة بريمة وتحدث يعني حول الظروف الإنسانية في المعسكرات وحول فكرة نفي حكومة بور السودان يعني وجود مجاعة، ويعني الأمر الوصف بأنه ما صحيح أن الناس بيموتوا من الجوع في المعسكرات. فإلى الحوار.
أستاذ فاطمة، في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، وعبر التحية لكل الناس المستمعين والمتابعين لراديو دبنجا اللي واحد من الإذاعات اللي خلق لنا يعني مجال في أنه نسلط الضوء على قضايانا المنسية، قضايا النازيين واللاجئين اللي ظلت راديو دبنجا تناول كل يوم وتستضيف ناس مختلفين من مناطق مختلفة وقادة النازيين. شكرا جزيلا على هذه الخدمة الكبيرة اللي قاعد يقدمها قناة أو راديو دبنجا. المجاعة في الواقع موجود، وأعلنت لجنة تصنيف الغذاء أو لجنة المجاعة في معسكر زمزم منذ 1 أغسطس 2024، وفي الفترة وقبلها يعني، وهي المجاعة ليست في معسكر زمزم فقط بل في مناطق كثيرة من دارفور، لأنه في ناس وصلوا لمرحلة بتاعت إنه قاعدين يناولوا مخلفات الطعام المحلية اللي قاعدين يسموها تنقر، اللي بطلع من بعد ما يشققوا إيش وبطلع منه تنقر، والتنقر ده بيستخدموا فيه علف بتاعت حيوانات يعني أو المواشي. وفي ناس وصلوا لمرحلة بتاعت إنه يناولوا مثلا النجار بسبب إنه ما عندهم أي حاجة في بيوتهم عشان يأكلوا. فده يعني زول لو ما اضطر كثير جدا ما هيقدر انه ياكل مثلا مخلفات الطعام او طرق الاشجار وغير ذلك يعني. وفي ناس وصلوا للمرحله بتاع انه يجيبوا اصحاص عشان يحطوها في النار عشان يصبر به اولاده، لانه ما عنده حاجه ثانيه، فبدل ما انه يالي يبكلو او يكوركو يجيبوا اصحاص ويحطوا في الحله بالنار، وبعد ذلك بعمل يعني صوت بتاع انه في قزاة قاعد يطلع يعني قريب انه يطلع، وقد ذلك الاطفال يعني بتصبروا وبنوموا. المجاعة فعلا موجود في دارفور. البرهان ده يعني قبلها كانت صرحت المفوضية او المفوض بتاعت حكومة بور السودان سلوى آدم بنية، فده يعني تصريحات بالنسبة لنا يعني ما جديدة، لكن الجديد انه يعني ده اخر ما هم في اسحانه منه يعني الناس يموتوا في دارفور، سواء كان يموتوا يقتلون بالقصف الجوي او عن طريق التجويع، لانه ده ما اخر ما تفضل لهم، وده اقليتهم يعني، وهي نفس الاقلية بتاعت النظام السابق. يعني كون انه ناس قاعدين في الارض وهم في أمس الحوجة، وفي زول يعني من خارج بلدنا بيجي بوصل لهم الغذاء والدواء والطعام، وهو كمان يعني اللي هم بيقولوا جزافا ان هم حكومه السودان، حكومه بورت السودان، انه يعني الحاجه ده بنفو ما زادرين يتحصل على يعني نفي عن المجاعه ده، لان يعني الشغل ده موجود بالفعل، وعندنا قاعدين في الارض وقاعدين في دارفور، قاعدين يوميا مع مواطنين سواء كان في معسكرات النزوه او في المدن. يعني المجتمع في دارفور كم نازين، يعني في جزء منهم ناس كتار جدا ما قادر يحصل على الطعام في اليوم، في ناس ما قادرين ياكل وجبه واحده، وحتى المجتمعات المستضيفه. يعني مع ذلك انه حتى الخريف الماضي الناس اللي اماكنهم كويسه انه زرعوا برضه غزيره الامطار ما خلت انه يكون في انتاجيه كويسه، فده برضه زادت المعاناه. هسه اذا يعني في زمن بتاع انه ناس حصدوا يا دوب عندنا من ده العيش ب 7500 جنيه، فما بالك يعني لو مشينا لعد شهر 5 من ده العيش هيصل لكم؟ وحتى في الخريف اللي فات ناس اكلوا من ده العيش ب 20000، وفي ناس اكلوا ب 15000، والعام الماضي كانت في موسم الحصاد كان من ده العيش ب 2000 جنيه. فمثلا زول لو عمل مقارنه بمعنى في المستقبل هنواجه كارثه انسانيه كبيره جدا، يعني بسبب يعني الشح في المواد الغذائيه، بسبب الشح في كميه من الحاجات. مع ذلك يعني اطفال يعانون من سوء التغذيه، والنساء الامهات والحمل يعني كلهم قاعدين يعانوا من هذه الظروف، حتى العجزه يعني والمسنين كلهم قاعدين يذوقوا هذه الظروف المريرة، مرارات كبيرة جدا وآلام كثيرة. يعني مع ذلك يعني السفهاء ومجرمين اللي هم يدبرون عن الحرب واستمرار الحرب يجي ينفوا انه لا يوجد مناعة مجاعة، يعني هذا مؤسف جدا، يؤسفنا جدا كمنسقية عامة انه يعني زول يجي يسرق. ولكن بالنسبة لنا الآن هو اصلا ده اخر ما توصل عليه، وده اخر، فان هم يريدوا انه تدمير المواطن السوداني في دارفور او في اي منطقه اخرى، يعني اما بالجوع او بالموت عن طريق القصف او عن طريق القصف بتاع المطفي او الجوي، يعني طرفي الصراع كلهم منه ضالين في الحاجه ده، كل الاطراف بتاعت الصراع. المساعدات الإنسانية في دارفور يعني وصلت، لكن ما كافية بالنسبة لكمية الحوجة، لأن الحوجة كبيرة جدا، يعني الناس كتار جدا هم في عمس الحوجة، هم دايرين يأكل ويشربوا، والحاجة البجي يعني ما بلحق لكل الناس اللي هم في عمس الاحتياجات. آخر إحصائيات بالنسبة للجهات الدولية انه 30000 سوداني هم يحتاجون الى المساعدات الانسانية، منهم 16000 طفل. يعني فما بالك يعني الناس اللي في دارفور، يعني قبل حرب 15 ابريل كانوا بيعتمدوا على المنظمات، والمنظمات ده بعد اندلاع الحرب كانت جزء منهم، يعني اغلبهم طلعوا من دارفور، وقد كانت حصل فجوه غذائيه كبيره العاجه ده، حتى الناس اللي كان عندهم مخازن او مخزون استراتيجي اكلوا وكملوا، فده حاجه ده يعني خلق ازمه، فالازمه ازمه كبيره وازمه انسانيه يعني على مستوى العالم، اكبر ازمه السودان وازمه الموجوده في دارفور. يعني يحتاج الى تضافر الجهود من الجميع انه كيف يعني نعمل عشان الازمه ده نستطيع انه ننقذ المواطنين من هذه المجاعه البجي هسي. يعني ما ذلك انه الوضع يوميا بيستمر في انه في الانهيار، يعني واللزوم مستمر، الناس بنزوا يا جزء منهم بلجوا الى دول الجوار، وجزء منهم بلجوا الى داخل الاقليم في مناطق اكثر يعني استقرارا، يعني من الناحيه الامنيه، يعني وخاصه في مناطق بدايه جبل مره. يعني ومع ذلك كمان ما في مقومات الحياه الاساسيه من الاكل والشراب والدواء والعلاج، وحتى السقوف الخيم والمشمعات عشان يحموا به نفسهم، وحتى مثلا الاغطيه البطاطين لانه ما الزمن بتاعت البروده او البرد الشديد، يعني الاطفال يعني يحتاجون الى حمايه يعني من الجميع. الناس اللي عندهم ضمير انساني واخلاق وشهامه لابد من انه يكون في تضافر الجهود. برضه لابد المانهين سواء كان مؤسسات دوليه او مؤسسات بتاعت الامم المتحده وكالات، يعني لابد من يعني يزيدوا التمويل بالنسبه للتمويل بتاعت خدمات الطوارئ، لانه الناس بجد في حاله الطوارئ وفي كارثه انسانيه، لانه يوميا قاعدين نفقد ناس عزيزين وخاصه الاطفال اللي هم في سوء التغذيه وما قادرين يتحصلوا على وجبات كويسه، وحتى النساء هم الامهات اللي يعني عدم وجود الاكل بصورة كويسة، وحتى الموجود يعني ما عنده عناصر رئيسية بالنسبة للغذاء، وده بعمل لهم مضاعفات. بعد ما يحصل لهم مضاعفات بنتقل لأمراض تانية وممكن بعد ذلك يؤدي إلى الموت يعني. فحسي الناس قاعدين يعانوا من ظروف صعبة جدا، يعني من سوء التغذية، من ملاريات، من وأطفال عندهم حزبة، يعني حزبة منتشرة أو تفشي الحزبة في مناطق بتاع جبل مرة كتير جدا، يعني بدءا من كانت بدأ في روكيرو وحصل فوقه انه تدعيم اكثر من 9000 من قبل اطباء على حدود، وبعد ذاك انتقل لمناطق بتاعت جنوب جبل مره، يعني في مناطق بتاعت تورونتو سوني وغيرها، وما زالت الحزبه منتشره يعني. وحتى هذه اللحظه لم تصل التطعيمات او الدواء عشان بعد ذاك يتم تطعيم الاطفال عشان يقدر انه يعمل او يسيطر على هذه الأمراض بالنسبة للأطفال اللي لم يعني يتحصلوا جزء منهم منذ اندلاع الحرب على الدواء بتاع تطعيم الأطفال يعني. فده حاجة يعني صعبة جدا يعني ومزرية جدا يعني. كل المعسكرات قاعدين يعانوا من ظروف إنسانية وويلات العذاب ومعاناة الحرب يعني. فالوضع بجد صعب جدا، لكن ما ذلك يعني الناس منتظرين رحمة السماء، وفي زول بيفتكر انه هو بيمثل الضحايا ديل وموجود في بورسودان وما عارف انهم هاي ولا يوم ما شافهم، وبيدعي انه ناس ديل ما عندهم اي مشكلة وما عندهم المجال، والزول والناس اليومين بيموتوا وما قادرين انه يتحصلوا على الاكل بسبب الاكل بيموتوا، واسر وفي اطفال فقدوا ابهاتهم وامهاتهم بسبب هذه الحرب وبسبب انه قصفهم بالطيران وبالقصف المطفئي أو بالمدافع الثقيلة. يعني ما هو منول بيوفر لهم الطعام والغذاء والأكل والملبس والمهبل والماكل يعني. وحكومة بورسودان موجود هناك وبربي يدينه، والبرهان بيصر إنه لا يوجد مجاعة باعتبار إنه هو موجود ما بعرف عن المواطن حاجة وما بعرف عن الشعب ده أنهم حاجة. هذا يعني عار بالنسبة لكم، وده والله يا أخي ده أنتم مجردين من الأخلاقيات يعني والإنسانية. هذا السلوك يعني مشين، هذه التصريحات لا يعني ليس في موقعه يعني، تصريحات غير مقدرة يعني، تصريحات فضفاضة يعني ما عندها أي فائدة بالنسبة للمجتمع، تصريحات خطيرة جدا يعني. كونه إنه زول يعني هو عارف انه الناس يعني عايشين في حالة المجاعة منذ فترات طويلة جدا يعني، وما يتمكنوا، هو الظروف الامنية واستمرار الحرب ما خلاهم من يتمكنوا انه يعني هم ينتجوا، لانهم اصلا كانوا يعني قاعدين في قرى ومعاملين وسالمين وكانوا بنتجوا وبيساهموا في الاقتصاد السوداني، لكن البرهان هو شخصيا ومع القيادات بعد الدعم السري، وهم كلهم كانوا بيقاتلوا في يا واحد وقتلوا ديل وشردوهم وجاوهم ودخلوهم في المعسكرات، وفي المعسكرات برضو بعد اندلاع حربهم في 15 يوليو برضو ما دارين يخلوهم يعني كلا الطرفين يعني. فحاجة صعب جدا، لكن نسأل الله انه ربنا يلطف بعباده، وربنا كمان يعني يجيب لهم عواقب سليمة بالنسبة للأهل، لأنه بجد وضع مؤلم.
راديو دبنجا يقدم
Thank you.
كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
البنات جاب جواب قبول له الرضا. البنات جاب جواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم.
عثمان موسى آدم والد غفران المحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت بمحكمة كسلة. جات قوة مدججة بالسلاح وقفوا قدام البيت وأنا كنت أخذت كلسة قاعد برا تنطوا بالحيطة وشايلين خراوات وشايلين سلاح وكلاشات.
لكن طبعا من الاستحالة بمكان تقوم توجه لك كلام زي ده لمدني لا هو حمل سلاح لا هو واجهك لا لبيك في مواجهتك لا إله بس لمجرد إنك إنت لقيت رسالة في تلفونه.
أكثر مرة تمت فيها إهانة بنتي موقف ما أنساه. غفران ماشى الحمام ماشى قدام واحد فاق التربوي شايل الإبريق وماشي من خلفه. هذا الموقف والله والله ما حيتمحي من ذاكرتي أبدا.
مجمل النساء الهسع حاليا يواجه محاكمات ما تقل عن 15 امرأة ديل تم قبضهم واعتقالهم من أغلب ولايات السودان.
على كل حال سمعت كلمات نابية كلمات سيئة جدا جدا ما كنت أتمنى أني أسمعها قد يعني قدام شنو قدام بنتي.
كل اعتقال عن طريق السلطة يعني هم ماشيين محركين مثلا من الخرطوم واصلين شندي في كثير من الأوقات بيبدوهم في الارتكازات. للأسف يعني شكل التفتيش ذاته شكل التفتيش مخزي شكل التفتيش شكل قبيح شديد لأبعد الحدود فيه كثير من النساء تعرض للسرقة وللتحرش. يعني
الميديا ساهمت بدور كبير في أنه بيرفع صور لشخصيات واتهامهم بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع وبيتم قبضهم بمجرد عبورهم لمناطق سيطرة الجيش.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. وحلقة اليوم هي مواصلة لسلسلة حلقاتنا حول ظاهرة اعتقال النساء وأحكام الإعدام الصدرت بحق النساء في مناطق سيطرة الجيش في ولاية نهر النيل وولاية كسلة وولاية البحر الأحمر. في حلقة اليوم نستضيف الأستاذة المحامية والناشطة الحقوقية رحاب المبارك وعضو هيئة محامو الطوارئ وهي ضمن المحاميات التي التقت عدد من النساء المحبوسات الآن في مناطق سيطرة الجيش وتم حكم الإعدام بحقهن. وأيضا كهيئة محامو الطوارئ اتلقوا عدد من البلاغات من نساء ومن أسر بعض النساء تم اعتقالهم في مناطق سيطرة الجيش. وكهيئة محامو الطوارئ لهم دور ملموس في توثيق الانتهاكات الطالة عدد من النساء. أيضا يشارك معنا في هذه الحلقة عمنا عثمان والد غفران المحكوم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت في محكمة كسلة. مرحب بكم جميعا في حلقة اليوم ونبدأ مع عمنا عثمان. مرحب بك عم عثمان وربنا يهون علي غفران. نحن نتعرف على كيفية اعتقال غفران ومرحلة التقاضي والتحري إلى أن صدر حكم الإعدام بحقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان موسى آدم والد غفران المحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت بمحكمة كسلة. طيب في اليوم الثالث من بداية الحرب خرجت غفران من الخرطوم إلى حلفة الجديدة حيث أنا والدها أسكن أبو آدم وزوجها عنده ورشة في المنشية. هي ساكنة طبعا شرق النيل منطقة الجريف بعد جسر المنشية مباشرة. وقامت الحرب عندها جيرانة مسافرين ماشيين رفاعة قلنا لا أمشي. فقامت غفران ركبت مع النازل وصلت رفاعة عندنا وخالتنا في الحصحيسة جشالة وركبها جات حلفة لحبوبتها أمومها اللي هي أصلا اتربت معاها. فبعد ذاك هو كلنا طلعنا وجينا واحتوونا الناس وإن شاء الله قعدنا. فعندنا جارة ساكنة معانا في البيت عديل بتاكل وتشرب معانا كل شيء. غفران عندها بنت عمرها يمكن تمت 3 سنة قبل أسبوع. يعني الشاكلوا الأطفال بالشاكلوا. وأنا قاعد جوا البلندة سمعت صوته مرتفع مركته. الجارة دي قالت لي والله يا غفران أنا بنجمك والله اللي تشوفيه مني أصبري بس. وكذا أنا جريت غفران دخلتها جوا بعد ذاك مشيت لها قلت لها مالكم أنتوا يا أخي أنتوا مع أصحاب وتأكلوا وتشربوا سوا وتقعدوا. فالمشكلة عندي كذا انتهت. الكلام ده يعني يوم 5/7/2024. في يوم 8/7 جات قوة مدججة بالسلاح وقفوا قدام البيت وأنا كنت أخذت كرسي قاعد برا. أول ما وقفوا ناس نطوا بالحيطة وشايلين هراوات وشايلين سلاح وكلاشات وكده. فغفلان ده خالة اسمه النعمان مرض الشدة قال لهم ده انتهك لحرمة بيت والله ضربوه بالصوت. بعد ذاك قالوا لي ده من غفلان. فقلت لهم غفلان بتي يعني غفلان موجودة متاحة. بعد ذاك جيت سكت غفلان قالوا دارين شنو تلفونه. أنا والد قلت لهم انا داير امشي معه بنتي محل ما دايرين تودوها انا ماشي معه. فمشينا اول ما مشينا خشينا مكتب الرايد رفع تلفونه. تخيل الرايد رفع تلفونه عنده صورتين صوره واحده مكتوبه فوق غفران الترحم على علي يعقوب الشهيد البطل الله يرحمك. الصوره الثانيه لمين صديق ملازم كان في الجيش مكتوب فيه تحت جاهزية فجر وعشية محمد صديق. كيف الضابط من تلفونه قال لي يا أخي الحاجات دي عملتها بيتك وغفران. أنا سألتها قلت لها يا غفران الصور دي حاجاتي قالت لي لا ما حاجاتي. بعد ذلك دخلوها تحقيق في عدد 2 صور دخلوها وأنا قاعد برا في البرندة قاعدوا قريب 2 ساعة. جابوا ورقة دخلوها وين الرايد يا خاشي. أول ما خشى جاب التحقيق قال التحقيق شرط الورق قال لي أنا داير تحقيق حقيقي ده ما تحقيق. بعد ذاك رجعوا غفران المكتب بتاع التحقيقات وطردوني أنا خارج المكتب نهائي. أنا قاعد برا المكتب لحد 2 طلع واحد قال لي يا حاج نازل ما حد يدخلوك ولا أي حاجة يا أخي امشي البيت. زي 10 رجعت البيت. بعد 1 ساعة نفس القوة جات أمس اعتقلوني أنا ذاته قال لي مطلوب حضورك إنت وفعلا شالوني. المرة دي ما ودوني المكتب بتاعهم بتاعت الخلية اللي بقولوه ودوني مكتب الاستخبارات في حلفة جديدة. لقيت بنتي غفران هناك فقالوا لي حتقعد مع بنت وصادروا التلفون بتاعي. فقيلنا بالليل جات نفس القوة مع ضابط زي 2 صباحا كشفوا فيني بطارية بضوء قوي جدا جدا. فقالوا لي قوم يا حاج قوم فوق. والله أنا طبعا القومة ذاتها علي شنو عسيرة قنبت كده وكشفوا فيني بطارية قالوا لي قبيلتك سبحان الله. طبعا أسوأ الأشياء التي يسأل أنها السوداني في السودان قبيلتك. أنا قبيلتي سودانية. فقلت لهم قبيلتي ميماري. فالضابط قال لي يا أخي جايين هنا كله ميماري يا حواضن للدعم السريع. قلت له والله أنا لا أعرف ميماري يعني في الدعم السريع. فعلى كل حال سمعت كلمات نابية كلمات سيئة جدا جدا ما كنت أتمنى إني أسمعها قدام شنو قدام بنتي. البنت مصنقلة بسرير بتاع شنو بتاع حديد ما فيه أي فرش ولا أي حاجة. فالقوة دي مشت. الصباح زي 9 أنا قال لي يا حاج خلاص أمشي. قلت لهم أدوني التلفون بتاعي. قال لي تلفونك لسه في شغل ما شنو اكتمل فيه. فأنا جيت البيت هيأت ناس البيت قلت لهم يا أخي أعمل فطور وكده وأمشي للبدي وكده. فالناس مشوا وطوالجوني، قالوا لي البيت ودوها، ودوها كسلة، ودوها القيادة العامة. في القيادة العامة هناك كده عندهم مدرسة كده عملوها حاجة اسمها الخلية. أوفران تمت في الخلية 49 يوم. يعني في 49 يوم دي أنا مشيت والله يعني مشيت ليها عشان أزورها ما أقلنا من 20 مرة كل مرة أمشي كذا لوجه. فالحاجة اللي كانوا بيعملوها معاها نسوان، يعني بيكونوا قاعدين في شقة هناك صالة بعيد، أنا من الباب أرفع شنو يدي، البيت ترفع عليه شنو يده، ممنوع أقابله. لكن الشيء اللي عرفته إنه في 49 يوم دي كانت يعني مرتاحة جدا معاها نسوان والأمور طيبة. بعد 49 يوم حولوها للمباحث المركزية، وهذه هي الطامة الكبرى، هذه هي الطامة الكبرى. من الخلية بتاعتهم ده بيجيبوا المباحث المركزية الليلة يتحروا معاه، بكرة الصباح يودوا الورق المحكمة، وبعد ذاك يا فكوها يا شنو ودوها السجن. في قفران تمت في المباحث المركزية 17 يوم. فبالتالي أكثر مرة تمت فيها إهانة بنتي، والله البنت ما انكسرت إلا عند جهاز الشرطة. موقف ما أنساه، أنا مشيت دائرة قابلة فقالوا لي التحريات لسه ما كملت. وفلان ماشي الحمام، هي ماشي قدام، واحد فاق التربوي شايل الإبريق وماشي من خلفه. هذا الموقف والله والله ما حيتمحي من ذاكرتي أبدا. يوم 17 البت خلاص حولوها بين السجن. بعد ذاك عبر شرفاء البلاد أنا عرفت المحامي الشفيع حسن محمد عثمان في كسر، تبنى القضية تماما. بدينا إجراءات التقاضي أمام القاضي إبراهيم عبد المعروف. بعد ذاك قال لي يا أخي بنتك بتتخابر مع العدو. فمن خلال المرافعة والجدال تيقنت إنه إبراهيم عبد المعروف هو ممثل الاتهام ومعه ناس كده بالطرف. بعد ذاك حضرت باقي الجلسة، الخبير المستقل أثبت إنه ياقي هذه يعني شايلين صورتين، صورة لمحمد صديق وصورة لعلي يعقوب. الخبير قال لهم يا أخي الصور دي ما طالعة من التلفون ده، ما طالعة من هذا. فالجلسة انتهت وأنا جيت بعد ذاك حصل الجلستين زي ما قلت لك إن الجلسات نحن ممنوع نحضرها، بحضرها بس هم. فوفقا لهذه الوقائع يوم 11/11 نحن يعني قالوا الجلسة دي جلسة النطق بالحكم، فالتوقع كان إنه حكم الحكم على غفران بالبراءة على حسب كلام الخبير المستغل. والحسيات الموجودة قدامهم كلها يعني حسيات ما لها أي معنى. إذ بي في تمام الساعة 8:30 ألقى اتصال من أخوي محمود في كسلة، فتحت التلفون وقعدت في نفسي شنو البشارة إنه محمود غفران بصحبة محمود وحيجوني. محمود أداني واحد من هيئة الدفاع قال لي حاج عثمان السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي يا أخي لا تقلق ولا هناي، قال لي بدك حكموا عليها بالإعدام، لكن ده كله كلام فارغ ساكت، وإن شاء الله حتطلع، حنقدم استئناف وحتطلع بإذن الله. حيث كانت الصدمة.
شكرا عمنا عثمان والد المحكوم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت في محكمة كسلة غفران عثمان، ونحن نتمنى يعني إنه تلقى حظها في محكمة الاستئناف. وبنرحب بكم من جديد المستمعون الكرام في برنامج كنداكات وميارم، ونحن ننتقل بالحديث للأستاذ رحاب مبارك الناشطة الحقوقية وعضو هيئة محامو الطوارئ. مرحب بك أستاذة رحاب مبارك في راديو دبنجا وفي برنامج كنداكات وميارم.
مساء الخير عليكم أو نهاركم سعيد حسب التوقيت. أنا رحاب مبارك سيد أحمد المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، عضو المكتب الجزئي لمجموعة محامو الطوارئ.
أستاذ رحاب، هذه الحلقة يعني امتداد لسلسلة من الحلقات بديناها الأسبوع الماضي، تحدثنا فيها عن ظروف النساء الآن، الانتهاكات بحقهم، ونواصل الحديث عن ظاهرة اعتقال النساء وأحكام الإعدام الصدرت ضد عدد من النساء في مناطق سيطرة الجيش منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع كظاهرة غير مسبوقة. والسودان شهد من قبل حروب لم تكن هنالك اعتقالات وتوقيف وإصدار أحكام بالإعدام ضد عدد من النساء مثل ما يحدث الآن، يعني في هذه الحرب بين الجيش والدعم السريع.
المضايقات في السابق كانت في الحروب السابقة كانت ما بتتعدى الجرائم تحت الانتهاكات اللي عندها ارتباط بالاغتصابات وبالتحرش وإلى آخره، لكن هسي للأسف في الحرب العدسية الأخيرة دي تطورت الانتهاكات في شأن المرأة وتوسعت، لأن هي أصبحت ذات طابع سياسي في مواجهة النساء. زي تحس بأنه زي كأنه في انتقام من النساء السودانيات القادة ثورة ديسمبر المجيدة. فالنساء هنا دي في المرحلة حقت الحرب تعرض يعني لصروف ولأنواع من الانتهاكات، ضمن الانتهاكات دي اللي هي المحاكمات والجائرة والظالمة إضافة للإيقافات الشديدة في المعتقلات وفي السجون. وذي ذاتها نحن هسي بقينا مصنفينها في إنه يعني أي نساء
من مناطق دارفور ومن مناطق كردفان
مصنف تصنيف إثني، وبيقوم يقول لهم أنتوا حاضنهم من ضمن حواضن الدعم السريع، وعلى هذا الأساس يتم اعتقالهم. دل أي حاجة تلاقي في تلفونك إذا أنت مثلا نازل فيديو وإنت ذلك ما عندك فكرة عنه، في إنه مثلا الفيديو زي فوق مثلا مثلا تفاصيل حق نصر في منطقة معينة أو عداء في منطقة معينة، ودي حاجة عادية يعني مفترض تكون في كل التلفونات. يقولون يقول لك أنت بيمنع حواضن الدعم السريع وانت قمت بتفويض النظام الدستوري او باساطه الحرب ضد الدوله، اللي هي المادتين الشهيرتين الماده 51 والماده 52. وبالنسبه للنساء الموجودات في الوسط والموجودات في شمال السودان والموجودات في مناطق المعاش مال النزاع، دول بيتواجهوا بجرائم شبيهه، لكن بيقوموا يقول لهم انتوا شنو اصلتوا الحرب ضد الدوله. ما بيقدر يقول لهم انتوا حاضنه حواضن الجيش، لان هم شايفين مثلا الجيش ده هو جيش الشرعي وحقيقي وغيره وغيره، لمجرد انك انت رفضت الحرب. فحس النساء في السودان في كل بقاع السودان يواجهن المشاكل دي ويتعرض لها، وبسبب راي او سبب فكر او سبب انتماء القبل والاسم الان اغلبه في السجون. مجمل النساء الهسد حاليا يواجه محاكمات ما بقل عن 15 امراه، ديل تم قبضهم واعتقالهم من اغلب ولايات السودان، من حلفة ومن كسلة والقضارف والمناهل وبور سودان وعطبرة وأخيرا الجمازين. ديل كلهم بيتم اعتقالهم ضدهم وتقديمهم للمحاكمات، وتم الحكم عليهم بالفعل بالإعدام، إلا أنه طبعا لسه ما في أحكام اتنفذت يعني.
شكرا أستاذ رحاب. يعني أنت كمحامية والتقيت عدد كبير من النساء الموقوفات في السجون الآن، نتحدث عن ظروفهم وهم الآن قابعات في السجون في عطبرة، في كسلة، في بورسودان، ومدن يعني تتميز بطقسها الحار في فصل الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء. نتحدث عن ظروف الاعتقال، هل سجون النساء ومكان اعتقالهم مهيأ، وهل الرعاية متوفرة وكافية للنساء الآن؟
أبدا يعني، وأغلبهم بيكونوا قاعدين مثلا في الانفرادي، أغلبهم بيطلعوا بأمراض يعني بعد فيهم تكون مريضة من شكل الرطوبة الشديدة الموجودة في المناطق مثلا، أو شكل السخونة الشديدة اللي بتكون موجودة مثلا في المنطقة اللي هم قاعدينها. الواحد فيهم ممكن تكون مرضانة بملاريا ولا مرضانة بيضنك ولا غيره ولا غيره، وقاعدة في السجن ده مع عدم توفر العلاج وعدم توفر الغذاء وغيره وغيره. أوضاع أبدا ما صحية ولا عندها أي ارتباط بالإنسانية ولا عندها أي ارتباط بالمعقولية، وهم ذات أصلاً الأسباب اللي بيعتقلوهم بها ما أسباب أصلاً قانونية ولا حقيقية عشان تنظم مدعات الاعتقال. دي تنفيذ بس لانتقامات شخصية ولمآرب شخصية بين طرفين هم مقتتلين. للأسف النساء هم هسه أصبحن يعني زي ما بقولوا المتنفس للجرائم اللي هم بيرتكبوها في مواجهة بعضهم. النساء بالاعتقال مقضونين هم متحركات من منطقة الإنسانية، يعني مثلا من منطقة حرب لمنطقة آمنة زي ما حصل مثلا مع الدور حمدون، أو بيتم اعتقالهم من داخل منازلهم يعني من داخل بيوتهم زي ما حصل مثلا مع قفران حناضة والبيت. فالوضع بيختلف، ومثلا زي برضو المعتقلة المتهمة كواكب دي هي كانت موجودة في منطقة الكلاكلة، ولما نزحت تواصلت كسلة تم اعتقالها هناك في كسلة. كده بيعملوا كده يعني، هم يخطوك تارجت وأول ما يشوفوا حركتك وين ولا أنت وصلت وين بيقوم يقبضوك يعتقلوك. وفي بعض المرات بيكون اعتقال عن طريق السلطة، يعني هم ماشيين محركين مثلا من الخرطوم واصلين شندي، في كثير من الأوقات بيقبضوهم في الارتكازات. وللأسف يعني شكل التفتيش ذاته شكل تفتيش مخزي، وزي ما بقولوا مدلس بالعار. شكل التفتيش شكل قبيح شديد لأبعد الحدود، فيه كثير من النساء تعرضا للسرقة وللتحرش يعني. ده اللي بيحصل لهم يعني، هم بيقوموا يعني يضغطوا نفسيا في التفتيش وفي البحث، وبعد ذاك بعد ما يعتقلوهم بيقوموا يودوهم المباني اللي عندها ارتباط بقوات العمل الخاص، ودي غالبا بتكون فيها يعني اعتقالات شديدة وقعات في الانفرادي قريب الشهر. شكل التحري ذات بيكون قبيح شديد ومليان يعني بالألفاظ النابية وبتوجيه الكلمات الخادشة للحياة. فده كل اللي بنسمع منه يعني بيكون عامل كده. وهسي ده اللي هم هسي على الأقل اللي بيقدم اللي محاكمات هنالك، فذلك المئات يعني النساء الآن موجودات بالمعتقلات في القضارف والمعتقلات في الدمازين، حتى الآن لم يتم عرضهم للمحاكم عشان ما يعني يحاكموهم. وفي كثير من النساء ما تكون فيه بينة واضحة في مواجهتهم، حتى عشان ما يفكوهم يعني ويفرج عنهم بيكونوا قاعدوا شهور يعني في السجون، وأغلبهم بيطلعوا بمشاكل كبيرة حقت سوء تغذية ومشاكل كبيرة عند ارتباط مثلا بالأمراض الموجودة في المناطق دي المحاطة.
أستاذ رحاب، أنت استمعت يعني لعمنا عثمان وهو حكى كيف تم توقيف بيت غفران، ولقوا في تلفون صورة لقائد دعم سريع أو لقائد جيش، وتوجه لها يعني تهم 50 و51 و26، وهذه المواد يعني مربوطة بتغويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة والمعاونة مع العدو. فنحن دارين نتكلم عن هذه المواد في مواجهة يعني كل من يقبض في تلفونه يعني صورة بتاع دعم سريع أو صورة بتاع جيش، وهل هذه الصورة يعني ترتقي لتقديم هذه المواد؟
طبعا هي شفتي المواد أساسا عندها ارتباط عادة بالعسكريين، يعني لما يقول لك انت أصرت حرب ضد الدولة مفترض انت تكون شخص مدجج بالسلاح يعني، وعندك جيش وعندك سلاح وزي ما بيقولوا تمردت عليه. زي ما هسي هم بيوصفوا الدعم السريع ده بالفعل هي مؤسسة كاملة عندها سلاح شكل التمرد بالنسبة لهم، أو انشقت من الجسم الجابة يعني ولدة. أنت ممكن الكلام ده في مواجهة القادة العسكرية تقول كلام زي ده، تقوله مثلا عن حميتي، تقوله عن القادة مع حميتي، يعني تتهمهم بالاتهام ده بأنهم قوضوا نظام دستوري، رغم أن هم النظام الأصلا موجود ده نظام دستوري منذ انقلاب 25، ما في نظام دستوري موجود في البلد. لكن حتى أنت إن كده عاوز تقول كلام زي ده، وإذا أنت معتبر نظامك ده نظام دستوري، انت بتقول على الناس اللي انقلبوا عليك روضوا نظام دستوري او اساس حرب ضد الدوله. لكن طبعا من الاستحاله بمكان تقوم توجه لك كلام زي ده لمدني، لا هو حمل سلاح، لا هو واجهك، لا بقى في مواجهتك، لا بس لمجرد انك انت لقيت رساله في تلفونه، او لقيت مثلا مقطع صوتي في تلفونه قد يكون رسله اي شخص او الى غيره. فالاسباب تافهه ذات حقه الاعدام يعني، ولا استحالة بمكان. هم عينوا للفيل وبيضعوا في ظل. طيب انت ليه ما حاكمت حميتي ده؟ ليه ما حاكمته؟ ليه ما فتحت في مواجهة بلاغات؟ البلاغات الهسي الصباح اللي تتفتح في مواجهة زيد وعباد من المدنيين، وين البلاغة اللي تتفتح في مواجهة حميتي؟ وليه ما طم القبض عليه؟ وإذا انت اصلا عندكم فهم زي ده، اهم شيء لحميتي في مناطق سيطرة تقبضوا عبد الرحيم دقلو وقبضوا حميتي ده للأسار والحرب ضدكم، وغوضوا نظامك اللي انت تعتبروه دستوري. لكن انت ما تتفاششوا في المدنيين والمدنيات العزل اللي ما عندهم سلاح واللي هم ما قادرين يقاوموكم، انتوا ما قادرين يقعدوا في مناطق الحرب، قال انتوا انسحبتوا منا وتجي تحملون طبيعات فشلكم يعني. ده بالضبط اللي بيحصل يا استاذ رحاب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
استاذ رحاب، نحن وصلنا معاك لختام هذه الحلقه من برنامج كنداكات وميارم، ونتحدث عن ما هي آليتكم في تقديم العون القانوني للنساء تم القبض عليهم انتوا كهيئة محامو الطوارئ، وكيف يقدروا يعني النساء وأسر النساء المعتقلات يتواصلوا معاكم؟
أيوة نعم، نحن أصلا في شيء محمد طوارئ، بعدين نتلقى كل البلاغات عبر تلفوناتنا الشخصية وعبر المنصات حقتنا الرسمية. يعني الجميع يعلم من نحن، وأي حاجة بتحصل البلاغات بتيجي في الصفحة الرسمية ونحن بنأخذها مباشرة.
شكرا جزيلا أستاذ رحاب مبارك، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان وعضو هيئة محامو الطوارئ. شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، واللي نحن تناولنا من خلالها يعني ظاهرة اعتقال النساء والأحكام الصدرت بحقهم. وشكر موصول لعمن عثمان والد غفران المحكوم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت في محكمة كسلة. والحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة ضمن هذه السلسلة الناشطة في مجال حقوق النساء، الأستاذة إخلاص عثمان. وأيضا يشاركنا واحد من المحامين من عطبرة لنتعرف على النساء تم حكمهم والموقوفات بسجون عطبرة في ولاية نهر النيل. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة كنداكات وميارم بمشيئة الله، لكم مني عاطر التحايا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.